ولعت الدائم طلع الدائم اجمعين إليك يوم الدين. اللهم أخرجي مهون. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يعني خلينا نخلص المطالب لعله يعني يومين ثلاثة نخلص مسألة النظر كليا. كنا في جواز النظر وأدلة الجواز, وأخيرا ذكرنا شيء بعد هذه الأدلة, بعد الآيات ثم الروايات, بعد هذه الأدلة جميعا, ما هو الأصل في المسألة؟ قلنا إن كان هناك أصل لفظي يدل على حرمة النظر إلى عموم جسد المرأة, يعني لو استطعنا أن نستنبط من بعض الروايات أصلا لفظيا هكذا أن كل جزء من جسد المرأة يحرم النظر إليه, فينا نوصل لهيك أصل لفظي؟ فإذا استطعنا أن نصل إلى هكذا أصل لفظي فبصير إذا لم تتم هذه الأدلة, يعني الأصل اللفظي هو المحكم باعتبار التراتبية التي ذكرناها في الشبه الحكمية, يعني أن نبحث عن علم فإن لم نجد فعلميون آخر العلميات الأصل اللفظي ثم الأصل العملي, هذه التي ذكرها الفقهاء ذكرها الأصوليون في مقام تراتبية الأدلة, علم علم أصل اللفظي أصل عملي هيك. ف الأصل اللفظي إذا تم عندنا هكذا أصل أنه لا يجوز النظر إلى أجزاء المرأة الأجنبية, إلى أجزاء جسدها, إلى كل جسدها, حين هذا بصير هو المحكم في حال عدم تمامية هذه الأدلة. هذه الأدلة مقدم عليها, وقد يقال أن هناك أصل لفظي, يعني في الحديث الشريف النساء عيون وعورة, ولكن هذا الحديث على لبالي ضعيف السند, يعني المرأة كلها عورة, المرأة كلها عورة لم أجدها حديث, ما أتصور موجود, يعني هذا من كلمات فقهاء, أو أن يقال إطلاق يغض من أبصارهم, فيغض من أبصارهم يعني إلى كل الجهات, إلى كل الأجزاء, ولكن قلنا أن هذه الآية ليست في مقام إطلاق بالنسبة لأجزاء الجسد, فنصل إلى الأصل العملي حينئذ. الأصل العملي هنا البراءة, لأن شك هنا شك في التكليف, هل يحرمون النظر أو لا, شك في التكليف, هذا الأصل عدم حرمة النظر, الأصل البراءة, البراءة من التكليف. إلى هنا نكون تقريبا انتهينا من أدلة الجواز. فملخص الأدلة الآيات والروايات التي دلت على جواز النظر إلى الوجه والكفين, يعني الآيات بأكملها تقريبا, يعني يمكن الاستدلال بها كما ذكرنا, يضربن بخمرهن على جيوبهن, والخمار لا يضرب على الوجه, يضرب على الفتحات على الجيوب فيستفاد منها يستفاد منها أن الوجه وهو في مقام تحديد, هي نقطة مهمة جدا على فكرة بكل الروايات التي تكون في مقام يعني استنباطها بالمفهوم, كل الروايات التي تستنبط بالمفهوم أهم مسألة, كل كما ذكرنا أن المفاهيم بأكملها, هناك مفاهيم, هناك أمور لها مفاهيم باللازم بين بالمعنى الأخص, الأمور التي ليس لها مفاهيم مع القرينة قد يكون لها مفاهيم, هنا يضربن بخمرهن على جيوبهن هذا مفهوم لقب, لكنه لما كان في مقام التحديد ومقام التحديد قرينة على المفهوم وعم يحدد, إذن كل شيء كل كلمة لها معنى, يصبح التحديد هو قرينة بنفسه على المفهوم, نستفيد حينئذ أن يعني لم يقل لضربنا بخبرنا على جيوبهن، والوجه ليس من الجيوب قطعا. فلذلك الآية لم تقل يضربنا بخمرنا على وجوههن أيضا، كان آدري أولى لما لم يقلها معناتها جائز. طبعا بقرينة التحديد، أنا عم ركز على الكلمة هاي، لولا التحديد ولا مشكلة كبيرة كانت. فالآية قرآيات قرآنية والروايات اللي ذكرناها بالمفهوم والأصل العملي، جميع هذه الأمور تدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين طبعا من دون إثارة أو شهوة أو ما يسمى بريبة كما ذكرها الفقهاء. أدلة المنع ذهب إليه طبعا المنع، يعني لا يجوز النظر، حتى النظر المجرد ما بيجوز، لا يجوز النظر حتى المجرد، مجرد يعني عن إثارة أو شهوة أو هالغاية. طبعا هذا كلام، هذا محل كلام. فالذين قالوا بعدم جواز النظر نذكر منهم ذهب إليه صاحب الجواهر رحمه الله، يعني النظر حتى مش غير كلامنا في النظر المجرد عن الشهوة والريبة والرغبة، ذهب إليه صاحب الجواهر رحمه الله ونقله عن العلامة رحمه الله وصاحب كنز العرفان، واستدل له بأمور منها دعوى إطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة إلا على الزوج والمحارم، كل المرأة عورة كلها كما يذكر بعض الفقهاء، أن بدن المرأة عورة كل من أول آخر. والدعوى الإطباق، يعني في إطباق من الفقهاء على أن بدنها عورة يجب ستره ولا يجوز النظر إليه، على الإجماع على أن كل عورة، مش على الرواية طبعا، ليس على الرواية، لا على على أنها كلها عورة على الرأي، كما في كنز العرفان. ذاك كنز العرفان قال أطبق الفقهاء، هناك إطباق من الفقهاء يعني أكثر من إجماع، يعني اللسان لسان مسلم يعني تسالم تسالم، لكن هذا لكن أن أولا هذا الإجماع مدركي، أولا هو مدركي باعتبار أن هناك روايات النساء عين وعورة، ثانيا يعني احتمال مدركية، ويكفي في المدركية الاحتمال، وهذا مش مشكلة. أنا رأيي الشخصي أن حتى لو كان مدركيا مش مشكلة، يعني على خلاف الأصوليين عندما يقولوا المدركي يعني صار موحنا مضاعفا،
اسمه دعوة بدا اثبات، يعني في علماء خالفوا.
وثانيا صغرويا، يعني هذا كبرويا، لكن ثانيا صغرويا مع وجود هذا الاختلاف الكثير والعلماء كثار قالوا بجواز النظر، طب كيف يعني اطبق العلماء على عدم جواز النظر ان بدن المرأة كله عورة؟ الأطباق كيف يعني؟ أطباق مسألة تسالم صعب اختراقه
بالحي،
ها؟
بالحي.
يعني كيف يعني اختراقه صعب؟ تيجي مع وجود هذه الكثرة من العلماء الذين قالوا بجواز النظر، طبعا المجرد، طبعا المجرد. فإذا هذه الدعوة غير سليمة مردودة، ومنها سيرة المتدينين على الستر،
سيرة
المتدينين يعني سيرة المتشرعة. قلنا سابقا أولا أن سيرة المتشرعة إنما تكون دليلا إذا كانت متشرعة كمتشرعة، مش كعرف كعقلاء كناس. طيب الحجاب كان في كثير من وعدم النظر الشيء موجود عند الناس، يقال أن الفرس كانوا يحجبون نسائهم،
راهبات مسيحيات
كمان، فالمسيحيات كانوا موجود صحيح، الرهبان لذلك مثلا الفرس وقت قصة بزرجمه بزرجمار الذي حكم عليه بالإعدام هذا البيت المشهور الشعر جد بيت الشعر المشهور اللي يمكن أحمد شوقي هي القصيدة. إجت بنته وتخطت الصفوف وهي سافرة فقالوا لها أنت سافرة استري نفسك في رجال. قالت ما كانت الحسناء ترفع سترها لو أن في هذه الجموع رجالة. فأنت من كن الرجال يعني أبو زرجي مهر حكيمة فارسة والورى يعني كان رجل صالح وحكيم وحكم عليه بالإعدام ظلما مظلوما راح وما حدا عم يحكي. آخر شيء بتحكوا على ستر لو ما كانت الحسناء وترفع سترها شيء هذا الموجود كان. فحتى النظر مثلا عنتر بن شداد ماذا يقول؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها رجالتي خذوا وبشجع الآخر هذا صحيح حتى يواري جابت قلب عنتر بس هذيك ممكن عنتر غير مش عارف على أي حال
هذيك حاطم طائي.
فشاهد إنه أولا هذه سيرة متشرعة قد يكون كمتشرعة يعني احتمال موجود نعم يعني قد الستر كان موجودا لكن حدود الستر ما كانت معروفة. سيرة المتدينين متشرعة على ستر الوجه مش معلوم. يعني السيرة المتأنس على ستر الوجه وعدم النظر للوجه بالنتيجة باللازم المتدينون يسترون من وجوه نسائهم المرأة المتدينة متدينة تستر وجهها هذه السيرة العامة التي هي إجماع عملي أنتوا شو بتشوفوا معنا؟ أنا لا أرى ذلك يعني مش موجودة صورويا. وثم شيء مهم لو فرضنا موجودة كمتشرعة الإجماع دليل لبي لا يدل على أكثر من الجواز ولا يدل على الوجوب. الإجماع دليل لبي لا يدل على أكثر من الجواز. قد يقال الالتزام الكامل يدل على الوجوب بس مش دائما لكن نقول هذا الالتزام ليس دائما دالا على الوجوب. أنا بعطيكم مثال بسيط. في لبنان تجد شخص ما لا يصلي أثناء السنة بس يوم صلاة العيد بتلاقي كل الموجودين إلى حد كبير يعني البلد كلها موجودة بصلاة العيد رغم أن صلاة العيد في الزمن الغيبة غير واجبة. صلاة اليومية واجبة الرواتب اليومية واجبة هو لا يصلي الرواتب اليومية لكنه بصلاة العيد تلاقيهم كلهم حاضرين. يعني أحيانا وحضور الجميع لا يعني وجوبها. أنا بعطيك مثال آخر العقيقة اللي هي مستحبة بالعراق إخوان لا إخوة العراقيين في العراق العقيقة يعني تكاد تكون أهم من الصلاة والصوم بعد شوي في كثير من مجتمعاتهم عقيقة. ولذلك في العراق حفظنا كل مسائل العقيقة بكامل تفاصيلها لكثرة السؤال عنها في يعني هناك لا يعني الالتزام العام لا يعني الالتزام العام لا يعني وجوبا. فالقدر متيقن من السيرة هو الإباحة والجواز لكن لا يعني وجوب الستر ولا حرمة النظر إذا كان شخص متدين. ومنها من الأدلة على المنع إذن هذا السيرة ليست دليلا فإذن الإطباق ليس دليلا السيرة ليست دليلا. ومنها آية غض النظر الغض بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لأمور ذكرناها سابق أن يغضوا من أبصارهم قلنا أن ليست في مقام بيان غض النظر عن كل أجزاء المرأة مش ملتفت للكل لأن المورد الشاب جرح نفسه من دون أن يشعر من دون أن يحس يعني كان واصل مرحلة إثارة هائلة جدا يبدو أنه ذهب للزنا بعد شوي نعوذ بالله لولا الجرح وذهبت عن ناظريه بعدين وذهب وشكى إلى رسول الله. يعني المورد صحيح أنه لا يخص الوارد بس قد يكون أحيانا مانع من الإطلاق. ف قوله يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يعني هذه العبارات تدل على إرشاد إلى ما يفعل هذا, أنه انتبهوا لحالكم, لا تذهبوا مع غرائزكم هذا الذهاب, وليس في مقام بيان عموم حرمة النظر. يعني عموم حرمة النظر تحتاج, يعني العموم يحتاج, الإطلاق يحتاج إلى مقدمات حكمة, من أهمها أن يكون في مقام بيان أن الأجزاء لا يجوز النظر إليها. خصوصا أن الآية يعني تدل أن النظر مقدم لحرام, في شيء حرام بعد منه وهو الزنا نعوذ بالله, بقرينة يعني يغضوا من أبصارهم وليحفظوا فروجهم. ويؤيد ذلك آخر الآيات, ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الظاهر كل منها جميعا لا تفعلوا ما يثير الشهوة, لا يتفعلوا ما يؤدي إلى إثارة تؤدي إلى الحرام, وليحفظوا فروجهم. طيب, وهذا ذكرنا المسألة تفصيلا, يعني أن الآية ليست في مقام, يجب إثبات أنها في مقام بيان, ما في أن لا يعني أنها في مقام بيان, ليست في مقام بيان هالمسألة كليا. يعني كأن الآية في مقام بيان شأنية النظرة اقتضاء ماذا تؤدي, تؤدي إلى محرم, فإذا لم يضبط نفسه. ولكن على الأقل أن هذه قرائن قد تمنع من الإطلاق, يعني ما بيكون في إطلاق بالنسبة لأجزاء جسد المرأة. يعني حرمة النظر إلى أجزاء جسد المرأة تحتاج إلى إطلاق الآية. هذه الآية هو يعني حرمة النظر إلى أي جزء هو الذي يحتاج إلى دليل, والاستدلال بالإطلاق يعني نحتاج إلى إثبات الإطلاق. ومنها قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها, إحنا استدلينا فيها بالآية على الجواز. سيد خوي رحمه الله يقول هذه لا, هذه الآية أولى أن يستدل بها على التحريم مش على الجواز. ليش؟ ببيان هذه النقطة أن جواز الإبداء لا يعني جواز النظر. جواز الإبداء لا يعني جواز النظر. الملازمة مش موجودة, من أين جبتوا لنا إياها؟ كثيرون قالوا ذلك, ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالظاهر يجوز إبداؤه مظاهر من الزينة لا يعني جواز النظر إليه, هكذا قالوا. يعني كل المسألة متمحورة حول النقطة هاي. أكرر أكرر, جواز الإبداء لا يعني جواز النظر, هكذا قالوا. ولكن نحن ذكرنا سابقا أن جواز الإبداء يلازم جواز النظر بخلاف جواز الإظهار, وأن هناك فرقا بين مفهوم الإبداء ومفهوم الإظهار, وفرق بين الإبداء والإظهار بين عنوانين. الإظهار هو الكشف شيء, والإبداء شيء آخر, حيث يتوقف الصدق عنوان الإبداء, هيك احنا ذكرنا, حيث يتوقف صدق عنوان الإبداء على وجود ناظر أو احتمال وجود ناظر. يعني إما وجود ناظر أو احتمال على أقل. أما مع عدم وجود ناظر كليا العنوان هل يصدق؟ ما بيصدق أصلا. يصدق الكشف, إيه يصدق الانكشاف, بس الإبداء ما بيصدق. هنا وكأن السيد الخوي رحمه الله ملتفت لها المسألة هاي, أن فرقا, أنه قد يقال أن هناك فرقا بين الإبداء والإظهار, فيذكر يقول الإبداء مثل الإظهار تماما, مثل الكشف تماما, لا يشترط في عنوانه, في صدق عنوانه وجود ناظر. عنوان الإبداء ما عندنا هيك شيء. لا يشترط يعني لا يؤخذ في مفهوم الإبداع وجود ناظر. هذا كلام السيد الفوري رحمه الله. رح أذكركم كلماته رحمه الله عليه. يقول لا بأس بذكر كلامه حيث يقول رحمه الله، حيث يقول في كتاب النكاح الجزء 32 صفحة 46 يقول: ولا يتوقف صدق عنوان البدو، بدو إبداء من البدو يعني البدو والإبداء، على وجود الناظر. لا يعني خلاف ما ذهبنا إليه، خلاف ما نظرنا فيه إليه. ولا يتوقف صدق عنوان البدو والإبداء على وجود الناظر. ولذا جاء في صحيح الزرارة طبعا أنا ما أتصورش على اللغة فيتين بهالمسألة هيدي، وأن قول اللغوي ليس حجة إلا إذا أدى إلى اطمئنان، لكن اللغويين مش فيتين بهالمسألة هاي، إنه في يعني الدقة في نظر إلى مفهوم الإبداع. هل يؤخذ في مفهوم الإبداع أن يكون أن يتوقف مفهوم الإبداع على وجود الناظر أو لا؟ سيد الخوي رحمه الله يستشهد برواية هي التالي، يقول: جاء في صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام، يعني الباقر: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه، هذا شلحوا وسرق كليا، ظل خلوه عاري نعوذ بالله، ولم يجد شيئا يصلي فيه، كيف بده يعمل؟ فقال: يصلي إيماء. يعني ما بيوم يطلع لا بس بالإيماء، السجود والركوع. وإن كان امرأة جعلت، هلا إن كان امرأة، إن كان امرأة هذا الخارج من السفينة هذا العاري، جعلت يدها على فرجها. وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيومئان، يومئان للركوع والسجود، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما. ولذلك لا يسجد ولا يركع. ليش؟ فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء، إيماء برؤوسهما. سيد الخوي رحمه الله يقول: فيبدو ما خلفهما. هذه العبارة طب هم خرجوا عريانا مجرد كشف، لم يرضه الإمام عليه السلام، ما بيجوز. فيبدو ما خلفهما، فإنه عبر بالبدو في فرض عدم وجود ناظر محترم، يعني ما في ناظر محترم، ومع ذلك قال فيبدو، عبر بالبدو، ما فينكشف ما خلفهما. ما قال ينكشف أو يظهر، قال يبدو، عبر بالبدو. فالإبداء رغم عدم وجود ناظر محترم، ومع ذلك عبر بالإبداء. إذن الإبداء لا يشترط فيه أخذ ناظر محترم أو وجود ناظر محترم من هذه الرواية. أنتوا شو بتشوفوا الرواية؟
الرواية ما بتشير لناظر وجود،
بالعكس.
أولاً
العكس،
الرواية ما فيها، مش لاحظة الناظر.
أولاً لأن الرواية ليست فيها أن هناك ناظر أو عدم، قد يكون يحتمل وجود الناظر، يعني نزلت إلى الشاطئ هي، أو هو نزل إلى الشاطئ، أو سلب ثيابه،
يحتمل عدم وجود الناظر.
فيحتمل وجود ناظر يحتمل عدمه. البدو يصدق مع احتمال وجود الناظر
ويصدق مع عدم احتمال
وجود. والبدو ها البدو أخص من الإظهار يعني
هو أخذ قيد مولانا احترازي.
أنت لا شو يعني أنا طلعت من طلع من السفينة أو خرج من السفينة خرجت من السفينة في احتمال وجود ناظر مع الاحتمال البدو يصدق ومع غير الاحتمال قلنا سابقا أن الإظهار عام من البدو.
لا إيش عم عمل هو عم يقول فيبدو لو حتى كان لو لحاله حتى لو لحاله استعمل يبدو.
إيه بس قلنا إحنا الإبداء
إذا هو مستعمل بالرواية يبدو فيبدو يعني إنه بده يستر حتى لو لحاله لو فيش حدا بالمرة يعني مع عدم وجود ناظر كمان بده يعمل نفس الطريقة.
إذا لم يجب
نظر؟ إيه؟
نفس الطريقة
بالصلاة. إذا خلفت تعليل نفس الطريقة حينئذ تكون مسألة خاصة بالصلاة. وإلا ليش؟ السؤال هون.
لأنه هو ليش استعمل كلمة يبدو؟ كان استعمل يظهر. خاصة بس
لا بالصلاة. لو كانت خاصة بس ليش يعني أول شيء أن احتمال وجود الناظر موجود. ثانياً احتمال اختصاصه بالصلاة، ليش؟ لانه قطعا ويقينا لو تقطع بانه ما في ناظر كليا فبقول له حتكشف كما تشاء، هو له حيكشف كما يشاء. واحد بالصحراء لحاله بغرفه وحده بالحمام وحده بينزع وهذا موجود، بس يفوت حمام بينزع كل شيء. فهذا ليش بدك تعمل هيك؟ لانها في الصلاه
استعمل كلمه يبدو
حتى بس كلام انه يبدو ما خلفهما. شو يعني ما خلفهما؟
يعني
بس يرجع يبدو لحاله ينكشف،
معنى
ينكشف
يعني بناظر، يعني يبدو ينكشف. هون بهي الروايه يبدو معنى ينكشف
مجرد
ينكشف حتى لو لحاله بالصلاه فيش حدا مسكر على حاله فينا نستعمل فيبدو ما كلفهما هو لحاله بالنسبه للصلاه.
لا بالنسبه للصلاه بالنسبه للصلاه من يظهر وينكشف الصلاه لها حكم خاص. لكن بسال سؤال انه عند ليش قال ما خلفهما؟ طب نعرف ان سوءه الرجل مش خلفه.
كيف مش خلفه؟
لان عندما يركع
الدبر احد السوءات
عارف
هو يظهر.
لا بس لكن الدبر هو عباره يعني احنا العوره يعني لا الدبر لا يظهر
بس الطب بيظهر بلا
انا قصدي استعمل كلمه يبدو بمعنى ينكشف هون بهي الروايه
عم بقول. طيب احنا خلينا نتأمل بالرواية شوي حتى نشوف ان الرواية اولا ليست صريحة بعدم وجود بعدم احتمال وجود ناظر. نزلت من السفينة او سلب ثيابه فالسلب معناته في ناس سلبوا وراحوا، يعني في احتمال وجود ناظر. يعني عدم احتمال وجود ناظر من اين اتينا؟ يعني الاحتمال موجود مع قرب. ثم شيء اخر، قرب احتمال قلنا استعمال بدو بمعنى الاظهار الظهور قريب جدا، يعني بينهما عموم خصوص مطلق، وقد يستعمل هذا بدل هذا واستعمال مجازي. شو المشكلة؟ هذا مستعمل كثيرا، يعني استعمال قريب جدا ان يكون هذا بمعنى هذا، خصوصا عندما يتصور وجود ناظر تصورا. ولذلك شو بيقول؟ لاحظوا أن في السطر في الصلاة يجب أن يكون مستورا من جهة من فوق ولا جوانب، أما لو كان واقف لا يجب ستره من جهة من الجهات التحتانية الأسفل. لو كان لابس دشداشة مثلا فبيمشي الحال، أو مشفي مثلا بيمشي الحال. على أي حال هذه الرواية يكفي احتمال وجود ناظر، يعني هذا الاحتمال حتى لا تكون دليلا، مع احتمال واستعمال البدو مكان المكان الاظهار الاظهار ابداء مكان الاظهار. يعني ان نستدل بالروايه على ان الابداء لا ليس لا يعني لا يشترط فيه وجود ناظر احتمال وجود ناظر، هل استدلال مش هالمتاني بحيث انه نخلي الحكم الشرعي متوقف عليها؟ يعني هذه الروايه لا تدل على ذلك. واهم دليل على ذلك قلنا هو التبادل. يعني احنا يقول تبدو يعني ابداء يعني ابدا يعني يعني وجود ناظر، اظهر لا مش معناته وجود ناظر، يعني كشف مش معناته وجود ناظر. هذا أهم دليل عندنا على ذلك. هذه الرواية مع احتمال وجود ناظر لا تدل على أن البدو كذلك أبدا.
ثم هنا بالنسبة لوضع اليد على خلف المرأة أو على عورة الرجل،
هذه بالصلاة. هذه في الصلاة. يعني بعبارتين في الصلاة يجب عليها أن تستر كل جسمه.
نعم.
عدا الوجه والكفين حتى الشعر. يعني كله يجب أن تستر عليها كل جسمه. هذه خاصة بالصلاة حتى لو كانت وحدها ما لها علاقة بناظر. كليا يعني. هذه يعني مسائل خاصة بالصلاة.
سيدنا عفوا. طب كيف استدل السيد الخوئي ولا يبدينا زينتهن على حرمة النظر؟ ما فهمت يعني كيف استدل؟
ها. استدل ولا يبدينا زينتهن على حرمة النظر إذا تذكروا سابقا إذا بتذكروا هو رحمه الله قرأنا عبارته قال ولا أن الزينة هنا يعني طارة في حكم ظهور وطارة في حكم إظهار. الزينة التي لا يجوز النظر إليها هي كل البدن. إذا بتذكروا هالكلام قرأناه. والزينة التي يجوز إظهارها الوجه والكفان. يعني هذا الذي ذهب إليه. راح كرر كلامه إذا بتذكروا كلامه قرأناه. قال هناك زينتان، هناك حكمان، حكم ظهور، حكم إظهار. حكم ظهور يعني يجوز الظهور يجوز من الزينة الظاهرة يجوز إبداؤها اللي هي الوجه والكفان فقط. الزينة إظهارها لا يجوز إظهار البدن، لا يجوز الإبداء. حكم الزينة الظاهرة البدو الإبداء، حكم الزينة الباقية التي لا يجوز إلا لبعولتهن أو كل البدن لا يجوز إظهاره.
لازم.
لا يجوز النظر إليه. يعني في عنا البدن في عنا في حكم ظهور حكم إظهار. الظهور يجوز إبداؤه بس لا يجوز النظر إليه. الظهور يعني الزينة الظاهرة يجوز إبداؤها ولكن لا يجوز النظر إليها. ليش لا يجوز النظر إليها؟ لعدم التلازم بين جواز الإبداء وجواز النظر. هي هذه. يعني هذا كلام السيد رحمه الله، بس احنا نذكره ان قضناه الكلام هذا وراح تجينا على بعد شوية كلامه.
عدم الإبداء هو خارج عن الآية.
لا هو ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. في تلازم بين الإبداء والنظر او لا؟ كلامنا في النظر طبعا احنا. طيب احنا يبدو خلصنا بس هيك ومنها أن الروايات الدالة على جواز النظر، قرأوا هذه بكرة جيدا، على جواز، لأنه من أهم الروايات هذه، الروايات الدالة على جواز النظر إلى وجهها ويديها، إلى وجه ويدين من أراد التزويج بها، بالمفهوم أن التي لا يريد التزويج بها لا يجوز النظر إليها. فالروايات الدالة على جواز النظر إلى وجه ويدين واليدين من التي يريد التزوج بها على نحو القضية الشرطية، يعني إذا أردت أن تتزوج بها إلك تطلع بالوجه واليدين، يعني
التي لا تريد أن تتزوج
بها لا يجوز النظر إليها. هذا هي الدليل. يعني فإن مفهومها هو عدم الجواز إذا لم يكن مريدا تزويجها. وحمل النظر في هذه الروايات بعض شو قال؟ هذه يعني يجوز النظر إلى وجه الوالدين بشرط عدم التلذذ. فحمل النظر باشتراط عدم التلذذ في هذه الروايات، يعني يجوز النظر لا يجوز النظر بالتلذذ، يعني حمل هذه الروايات على المقترن بالتلذذ فلا تدل بمفهومها على عدم جواز النظر المجرد من التلذذ إذا لم يكن قاصدا تزويجها، بعيد جدا ولا موجب له. يعني بالنتيجة وقت عم تهدي صبية انت تطلع فيها وتعمل النظر فيها والنظر الأولى والثانية بصير في تلذذ طبيعي، هذا فاشتراط عدم التلذذ لا موجب له ولا داعي للتقييد فيه، فأنه بعيد جدا. وفيه نسلم بعدم الحمل على النظر بتلذذ صحيح، لكن لا نسلم بأصل الدليل، فإننا قد ذهبنا إحنا شو تذكروا شو رأي اخترناه؟ إذا تذكر هناك آراء، بعضهم قال بالجسم بأكمله إلا عدا العورتين، بعضهم قال خص الشعر الوجه والكفين، بعضهم قال الشعر والوجه والكفين، بعضهم قال بعض المحاسن. نحن قلنا ذهبنا إلى جواز النظر إلى كل جزء يرفع الجهالة. أما إذا ما في جهالة حتى الشعر لا يجوز. أنا الذي وصلنا إليه، إذا تذكروا الكلام، كل ما هذا اللي وصلنا إليه نحن. إذن إلى كل ما يرفع الجهالة، ومع هذا الإصدار يكون إجازة النظر إلى الوجه والكف واليدين كإجازة النظر إلى الشعر والمحاسن، مع ظهور اليدين في أعم من الكفين. يعني إحنا يجوز النظر إلى الوجه واليدين، اليدين من على الكفين بس، هو قد يكون الزند كله. هذا في النسبة لمن يريد تزوج بها، فتكون هذه حينئذ يكون هذه. ليش قال شعر وجه ويدين ومحاسن وكذا؟ ليه؟ مفردات. عم نطبق الآن القاعدة اللي ذكرناها، عند كثرة المفردات كثرة التطبيقات، هي عبارة عن نقطة مهمة جدا على فكرة، عبارة عن تطبيقات لما يرفع الجهالة، نقطة مهمة جدا، تطبيقات لما يرفع الجهالة، هذا ما نذهب إليه. راح أكرر الكلام، عندما تتكاثر المفردات وتتغاير وتتباين، عندما يعني أنا عندي عام بيصير يكثر من القبيل، إذا بتذكروا الزينة الظاهرة شو هي؟ كحل وزينة وخاتم قلب مسكة قرطين مثلا بابن عباس إلى آخره، فلان يعني الخضاب إلى آخره، وكل رواية تعارض الأخرى كأنها يعني متباينة. نحمل حين يعني بيكون قرينة قوية جدا على أن المراد هو الكلي بجميع مفرداته، وهذه المفردات عبارة عن تطبيقات لذلك الكلي. والحمد لله رب العالمين.